بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، تقريبا انتهينا من الحديث المتعلقة بسجود السهو، وإن كان هناك جملة من المسائل ما تطرقنا إليها، لكن إن شاء الله فيما ذكرنا كفاية، ونسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يقوينا على طلب العلم، استمراري في طلب العلم. ثم بعد ذلك انتقل الحافظ بن حجر إلى حديث تعلق بسجود آخر، وهو قد ضم هذه الأحاديث كلها تحت باب واحد، باب سجود السهو والتلاوة إلى آخره، يعني حديث التي تتعلق بالسجود ضمها الحافظ بن حجر في باب ماذا؟ في باب واحد. نعم، تفضل شيخ. نعم، هنا ذكر الحافظ بن حجر هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأنهم سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. وهذا الحديث يتعلق بسجود التلاوة، وسجود التلاوة سجود مشروع كما ذكرنا في بداية درسي أو في بداية باب سجود السهو، أن أنواع السجود المشروعة هي السجود في الصلاة أو سجود السهو أو سجود التلاوة أو سجود الشكر. هذه أنواع السجود المشروعة التي تشرع للمسلم، وما عدا ذلك من السجود فهذا غير مشروع، كما يفعله بعض العامة أنهم يسجدون سجدة فإذا سئلوا عن ذلك قالوا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لها سبب، نقول هذا من البدع. وإنما السجود هذه الأنواع، إما أن تكون في صلاة أو سجود السهو إذا سهيت في صلاتك أو سجود التلاوة أو سجود الشكر. وكلامنا الآن عن سجود التلاوة. سجود التلاوة يعني سجدة واحدة، وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بواجبة. يسجدها المرء إذا مر على آية فيها سجدة، أي فيها سبب للسجود. إذا تلا الإنسان القرآن ومرت به آية سجدة فسجد، فيشرع له أن يسجد، يشرع له أن يسجد. الآيات يعني آيات أو مواطن سجود تلاوة في كتاب الله سبحانه وتعالى على صحيح من أقوال أهل العلم في 15 موضعا، في 15 موضع يسجد المرء للتلاوة. ولا شك أن سجود التلاوة سجود هو طاعة لله سبحانه وتعالى وإخزاء وتكبيت للشيطان. قد جاء في ذلك حديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. لذلك إنسان يحرص على هذه السجدة لما فيها من خزاء ومن تكبيت ومن إبكاء الشيطان الرجيم. وسجود التلاوة كما قلنا سجدة واحدة، وهذه السجدة إنما هي سجدة مجردة، ليس فيها لا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، لا تكبير ولا تشهد ولا تسليم. نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لما سجد للتلاوة، وهذا الحديث أخذ به يعني إذا كان خارج الصلاة، إذا كان نحن نتكلم عن سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة. فورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به آية يعني سجدة فكبر وسجد ثم قام، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم أن سجود التلاوة يشرع له التكبير في السجود لا في الرفع منه، والصحيح أن التكبير لا يشرع لعدم الدليل على ذلك. وأما هذا الحديث فإنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سجد للتلاوة يسجد للتلاوة من غير تكبير، وكذلك من غير تشهد، كذلك من غير تسليم. ثم هنا يعني مسألة، وهي إذا يعني كان يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، هل يعني يلزمه أن يستقبل القبلة إذا سجد للتلاوة؟ نقول لا دليل على ذلك أيضا، لا دليل على ذلك أيضا، وإن كان الأولى أن يستقبل القبلة. فمن سجد ولم يستقبل القبلة فلا يعني فعمله صحيح، ولا يعني يعنف ولا يذم، عمله صحيح لعدم الدليل على وجوب استقبال القبلة في حال سجود التلاوة. إنما تستقبل القبلة في حال ماذا؟ في حال الصلاة. أما في غير الصلاة فلا دليل يدل على وجوب استقبال القبلة، وإن استقبل القبلة فحسن. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، ثم وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول لا يلزم للساجد للتلاوة أو للساجد للشكر أن يستقبل حال سجوده القبلة، إنما يسجد كيفما اتفق، وإن استقبل القبلة فحسن. أيضا من المسائل السريعة التي تذكر في هذا الباب: هل يسجد للتلاوة في السرية، في الجهرية والسرية؟ نقول أما في الجهرية فواضح، فقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الجهرية وثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وأما السجود في السرية فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره السجود في الصلاة السرية، وذلك لما يوقع الناس من الإشكال، أنه إذا سجد للتلاوة الناس لا يدرون هل مرت به آية سجدة، فقد يسبحون له وقد ينقطعون عن متابعته وغير ذلك. ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ماذا؟ إلى كراهة السجود في الصلاة السرية. ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الظهر وقرأ بسورة السجدة وسجد، يعني السجود التلاوة الموجود في سورة السجدة، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الأولى أن الإنسان إذا كان يصلي بالناس صلاة سرية ومرت به آية سجدة أن لا يسجد. لماذا؟ لأن السجود أولا ليس بواجب، ثم لأن السجود في هذه الحالة لا شك أنه يشكل على الناس ويسبحون له وقد لا يقتدون به، قد يحصل ويحصل من الإشكالات. إلا إذا نبه الناس قال سأقرأ في سورة في الركعة الأولى وسأسجد للتلاوة، هذا الأمر يكون فيه أهون، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر حافظ بن حجر هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا الحديث يدل على بعض الفوائد وبعض المسائل، فمن فوائد هذا الحديث أنه يدل على مشروعية ماذا؟ على مشروعية سجود التلاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الصور، وهذه الصور من صور المفصل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وأيضا سجد في اقرأ باسم ربك الذي خلق. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين، وسجد الناس معه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فدل هذا الحديث على مشروعية ماذا؟ على مشروعية سجود التلاوة. وأيضا مما يدل عليه هذا الحديث أنه يدل على مشروعية السجود، أو يدل على مشروعية سجود التلاوة في المفصل، طبعا مفصل تكلمنا عليه فيما سبق، وهو يعني جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني قال أهل العلم أنه من سورة قاف إلى الناس، وبعض أهل العلم يرى أنه من سورة الحجرات إلى الناس، والمشهور أنه من سورة قاف إلى الناس، وفيه أقوال أخر. ويعني هذا المشهور الحديث الذي دل عليه أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفصل يعني جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن يعني ليس هناك دليل صريح يدل على هذا المفصل، وهو من آخر ماذا؟ هو من آخر القرآن، ومن آخر القرآن. فهذا الحديث يدل على مشروعية السجود، سجود التلاوة في المفصل، لأن هذه الصور من صور المفصل، من صور المفصل، وأيضا من الصور التي يسجد للتلاوة فيها في المفصل صورة النجم، والنجم إذا هوى. وهذا مذهب جمهور أهل العلم لصراحة الحديث، حديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الصور. وذهب الطائفة من أهل العلم أنه لا سجود للتلاوة في المفصل، أنه لا سجود للتلاوة في المفصل. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك. حتى قال الإمام مالك كما في الموطأ: الأمر عندنا، يقول الإمام مالك، الأمر عندنا أن عزائم السجود 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. فهذا كلام الإمام مالك وين؟ هذا كلام الإمام مالك في كتابه الموطأ. فالمشهور مذهب مالك أن المفصل ليس فيه سجود للتلاوة، ليس فيه سجود للتلاوة. وهذا أيضا مذهب الإمام الشافعي، لكن في القديم. مذهب الإمام الشافعي ماذا؟ في القديم أنه لا سجود في المفصل، وهو قول جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحافظ بن عبد البر في كتابه التمهيد بالأسانيد الصحيحة. فمذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا سجود للتلاوة في المفصل، لا سجود للتلاوة في المفصل. طيب ما الدليل على ذلك؟ يعني هذه المسألة لا شك أن كثير من الناس لم يسمع بها، لم يسمع بها ولم تمر به، ولكنها مسألة مذكورة في كتب أهل العلم، وقال بها جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا سجود للتلاوة في المفصل. فما دليلهم على ذلك؟ لا شك أن لهم أدلة على ذلك. من أدلتهم على ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا الحديث رواه أبو داود، أن ابن عباس رضي الله عنه قال، أو قال ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. يعني سجوده في المفصل كان قبل تحوله إلى المدينة، قبل هجرته، أي في مكة، لكن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل، كما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود. وأيضا استدلوا بحديث آخر وهو أقل صراحة من هذا الحديث، وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. فهذه أدلتهم، ماذا؟ هذه أدلتهم التي استدلوا بها على عدم السجود في المفصل. وهذه أدلة في الحقيقة لا تكفي للدلالة، أو لا تواجه الحديث الصريحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في سجوده رضي الله عنه، وسجود الصحابة رضي الله عنهم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عباس فالجواب عليه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الحديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه راو اسمه أبو قدامة وهو الحارث بن عبيد، وهذا راوي لا يحتج به كما قال الأئمة. الجواب الثاني على حديث ابن عباس، القاعدة المشهورة وهي أن المثبت مقدم على النافي. فابن عباس رضي الله عنه نفى سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، وأبو هريرة رضي الله عنه أثبت سجود النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في حديث أصرح
أبو هريرة قل سجدنا وراء رسول الله، هذا حديث صريح. لكن هناك حديث من أصرح أن أبا هريرة رضي الله عنه، الحديث في صحيح مسلم، سجد في إذا السماء انشقت، كان يصلي بالناس وكان يصلي وراءه صحابي وهو أبو رافع، فسجد أبو هريرة في هذه الصورة في إذا السماء انشقت. فسأله أبو هريرة فسأله أبو رافع عن هذه السجدة، قال له ما هذه السجدة؟ هذا في البخاري وفي السنن، سنن أبي داود. قال أبو رافع ما كنا نسجدها، ما كنا نسجد هذه السجدة. وهذا كلام من أبي رافع يدل على يعني على وجود الخلاف بين الصحابة، وأن بعض الصحابة ما كانوا يسجدون في المفصل كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر. فيقول أبو رافع ما كنا نسجدها، يعني هذه في هذه الصورة. فماذا قال أبو هريرة؟ قال لقد سجدتها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ولا أدعها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة يذكر أنه سجد سجود التلاوة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في مثل هذه الصور بعد هجرته. لماذا؟ لأن إسلام أبي هريرة إنما كان بعد الهجرة، بل كان إسلام أبي هريرة رضي الله عنه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات يسيرة، فإنه أسلم بعد خيبر أي في السنة السابعة من الهجرة، فلم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات. فيذكر أبو هريرة أنه سجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة وأنه لا يدعها. لذلك لما ذكر أبو هريرة ذلك لأبي رافع ما جادله أبو رافع بعد ذلك. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه جاء بالحجة الواضحة بالدليل الصريح وأنه سجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلعله كان مشهورا عند بعض الصحابة عدم السجود في هذه المواطن، لكن ليس هناك ما يدل دلالة واضحة على ذلك، والله أعلم بماذا استدلوا على ذلك. لكن أبو هريرة أتى بالحديث الواضح الصريح وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في اقرأ بسم في إذا السماء انشقت، نعم إذا السماء انشقت، وسجد لها النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وراء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو رافع، وأيضا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضا في قصة له مع أبي هريرة، لم يعترض ولم يجادل ولم يناقش أبا هريرة رضي الله عنه بعد أن أورد لهما الدليل على ذلك. فإذا يعني حديث ابن عباس جواب عنه، أولا أن الحديث ضعيف، وثانيا أن المثبت مقدم على النافي، وثالثا أيضا الحديث ليس بذاك الصراحة. يعني ابن عباس يقول لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل بعدما تحول إلى المدينة. فإذا سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد وقد سجد قبل ذلك في مكة، أين الدليل الذي يدل أن هذا منسوخ أو أن هذا ممنوع منه أو أن هذا لا يشرع؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثم لم يفعلها، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة ثم لم يفعل بعد ذلك، شرعها ولم تنسخ هذه السنة. وهذا أيضا من يعني هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد يدل على شيء من الدين ولا يفعله عليه الصلاة والسلام لحكمة من الحكم، مثل صلاة الضحى. صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها من قوله عليه الصلاة والسلام، حث عليها من قوله. لكن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. يعني عائشة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي صلاة الضحى. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني يجيب على هذه المسألة ويذكر هذه القضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك ذلك، ترك يعني المداومة على صلاة الضحى أو على صلاة الضحى خشية أن تفرض الصلاة على الأمة. وأيضا ذكر الشيخ الإسلام جوابا آخر قال من كان له حظ من الليل فإنه يكتفي بذلك ولا يصلي ماذا؟ لا يصلي في النهار، فإن صلاة الضحى يعني كأنها موازية لصلاة الليل، فمن كان يصلي الليل فيكتفي بذلك عن صلاة النهار، ومن لم يكن له حظ من الليل فإنه يصلي صلاة الضحى. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول يعني ثلاث لا أدعهن سمعتها من خليلي عليه الصلاة والسلام، ذكر الوتر قبل النوم، وذكر ماذا؟ صلاة الضحى. لعل الشيخ الإسلام أخذ ذلك من كلامي أو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا. نعم، فيعني هذا هو الجواب الثالث على حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأما حديث زيد بن ثابت وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستد في النجم أيضا لا يدل على عدم مشروعية السجود في المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في النجم لعل ذلك لبيان الجواز، وأنه يجوز ترك السجود في سجود التلاوة. نعم، تفضل شيخ. نعم. جزاك الله. وعن ابن عباس يقول حافظ بن حجر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري، رواه البخاري. فابن عباس يذكر أن سورة صاد فيها سجدة، ولكن هذه السجدة ليست من السجدات يعني التي هي من عزائم السجود. وكلام ابن عباس يدل أن سجود التلاوة أو أن سجدات التلاوة منها ما هو يعني مؤكد أكثر من غيره، منها ما هو مؤكد أكثر من غيره. هذا ظاهر، هذا ظاهر كلام ابن عباس عندما قال ليست من عزائم السجود. لذلك والله تعالى أعلم ورد فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة سنذكرها، ورد فيها خلاف هل يسجد لها ولا يسجد لها في بعض المواطن. يقول صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وسجود النبي صلى الله عليه وسلم في لصاد اقتداء بداود عليه الصلاة والسلام، اقتداء بداود، لأن داود كما جاء في قصته في سورة صاد لما حكم يعني بظلم الأخ لأخيه من غير أن يسمع من الآخر نبهه الله سبحانه وتعالى، لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى فخر راكعا وأنام، فخر راكعا ماذا؟ وأنام. في القصة المشهورة في سورة صاد أن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة إلى آخر الآيات. فسجدها داود عليه الصلاة والسلام، سجدها داود عليه الصلاة والسلام توبة لله سبحانه وتعالى، وسجدها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا على قبول ماذا؟ على قبول التوبة لداود عليه الصلاة والسلام، واقتداء بداود عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء، ومن ضمن هؤلاء الأنبياء داود عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني اقتدي بهديهم. فلما سجد داود سجد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولما صام موسى شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاته من فرعون صام النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أولى بموسى منكم، أي من اليهود، فصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بالصيام، هذا اقتداء بهؤلاء الأنبياء. وأيضا من يعني الدلالات الجميلة في هذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ما ذكره الإمام الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان أن القرآن دل على وجوب إرخاء اللحية، أن القرآن دل على وجوب إرخاء اللحية، لأن هارون عليه الصلاة والسلام كانت له لحية كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، وأخذ الآية أخي يجره إليه، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهذا يدل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل من غضبه أخذ برأس أخي هارون، وأيضا أمسك بلحية أخي هارون، ولولا أن لهارون لحية ولحية يمسك بها لحية طويلة ويمسك بها لما استطاع أن يأخذ بلحية أخي، صح ولا لا؟ يعني إذا كانت لحيته خفيفة فما لا يستطيع أن يأخذ بلحية أخيه، فإذا هارون له لحية، هارون عليه الصلاة والسلام له لحية وأخذ بها موسى وأمسك أخاه من لحيته، فهارون له لحية. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأنعام بالأخذ بهدي هؤلاء الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لذلك يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، وهذه الآية دليل على وجوب ماذا؟ على وجوب إرخاء اللحية للدلالة التي بيناها ووضحناها. نعم، فيعني سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة لسجود داود عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في حديث رواه الإمام النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، سجدها قال سجدها داود توبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، ونسجدها ماذا؟ شكرا. ومن هنا حصل خلاف بين أهل العلم، من هنا حصل خلاف بين أهل العلم في سجود التلاوة في سورة صاد إذا كان في الصلاة، إذا كان ماذا؟ في الصلاة. فهل يشرع سجود التلاوة في سورة صاد أو في آية صاد إذا كان إنسان في صلاة، إذا كان إنسان يصلي خارج الصلاة يسجد، خارج الصلاة يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد كما قال ابن عباس صاد ليست معزام السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فأهل العلم يرى، بعض أهل العلم يرى أن هذا السجود خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلا يرون سجود التلاوة في هذه السورة، لا يرون سجود التلاوة في هذه السورة. وهذا مذهب الصحيح من مذهب الشافعية، يعني مشهور والصحيح مذهب الشافعية والحنابلة، الشافعية في أحد الوجهين والصحيح من مذهب الحنابلة، الشافعية في المشهور يعني في مذهبهم والصحيح عند الحنابلة أن سورة صاد لا يسجد للتلاوة فيها إذا كان إنسان يصلي. لماذا؟ ما السبب؟ قالوا لأن هذه السجدة إنما هي سجدة شكر وليس سجدة تلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونسجدها ماذا؟ شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ونسجدها شكرا، فهي سجدة شكر وليس سجدة تلاوة. لذلك يقولون لو فعلها الإنسان في الصلاة، عند هؤلاء الأئمة يقولون إذا فعل الإنسان في الصلاة فإن صلاته تبطل. وذهب المالكية والحنفية وأيضا قول عند الشافعية ورجحه بعض أئمة الحنابلة أن سورة صاد يسجد لها خارج الصلاة وفي داخل الصلاة، وهذا هو الأقرب للصواب، لأن سبب السجود فيها هو القراءة في الحقيقة، والشكر إنما يعني يسجد للشكر عندما يعني تحصل نعمة. فالنبي سجد شكرا على نجاة ماذا؟ أو على توبة الله على عبده داود، سجد ماذا؟ صلى الله عليه وسلم شكرا، خلاص انتهى سجود الشكر. ولكن هذه السجدة واردة ماذا؟ واردة في التلاوة، ولا يمنع من كون هذه السجدة للتلاوة وأيضا للشكر، لا يمنع من كون هذه السجدة للتلاوة وأيضا للشكر. وهذا يعني اختاره جمع من المحققين مثل الإمام ابن حزم الشيخ السعدي والشيخ ابن باز. لذلك صحيح أن السجود في صورة صاد يشرع في الصلاة وخارج الصلاة, في الصلاة وخارج الصلاة. وأما قول ابن عباس ونسجدها شكرا, أو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها شكرا, فلا ينافي كما قلنا لا ينافي أن تكون للتلاوة كذلك, أن تكون للتلاوة كذلك, فهي سجد تلاوة وأيضا سجد شكر لمن عرف هذه القصة, لمن علم بهذا الحديث. نعم تفضل. وأيضا
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم لم يسجد فيها متفق عليه.
نعم. ثم ذكر حديثين, وهو الحديث الأول وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم, وهذا يعني أربعة مواطن الآن في سورة انشقاق, سورة اقرأ, سورة صاد, وهنا سورة النجم. سورة النجم بعض أهل العلم من المعاصرين لا يرى سجود التلاوة إلا في هذه المواطن, يقول لأن هذا الذي ورد فيه الحديث, هذا الذي ورد فيه الحديث, هذا قول الشيخ مقبل رحمة الله عليه, فيرى أن سجود التلاوة في هذه المواطن فقط لورود الأحاديث, أما غير ذلك فلا يرى بسجود التلاوة. ولكن مذهب أكثر العلماء أن السجود التلاوة يكون في أكثر من موطن, فعند بعض أهل العلم 15 موطن, عند بعض أهل العلم أقل من ذلك. نعم. فهنا ابن عباس يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم, وهذا كان في مكة, وتكملة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم فسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن, هذا الحديث تكملة الحديث, سجد معه المسلمون وحتى أهل الشرك سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, فإن الكفار كانوا يعظمون يعني القرآن من حيث الألفاظ والجزالة, فكانوا سبحان الله يتأثرون بكتاب الله سبحانه وتعالى, فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الجن, سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم الجن المسلمون والمشركون والإنس والجن, فهذا يدل على مشروعية أيضا مشروعية سجود التلاوة في سورة النجم وأيضا في المفصل خلافا لمن يعني قال بخلاف ذلك. وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد استدل به بعض أهل العلم على أن السجود في النجم ليس مشروعا, نقول هذا يعني هذا أخذ بحديث وترك لحديث, والأصل أن نجمع بين أحاديث, نقول حديث ابن عباس يدل على المشروعية وحديث زيد يدل على عدم الوجوب, حديث زيد يدل على عدم الوجوب وأنه يجوز أن يسجد لسجود في سجود تلاوة ويجوز أن لا يسجد للتلاوة وإن كانت هي سنة, فتفعل وتترك أحيانا, تفعل وتترك أحيانا, باب ماذا؟ باب تعليم الناس أنها ليست بسنة. ومن يعني الأمور غريبة أن بعض الناس خاصة في هذا في المدينة في سمعت ذلك, بعض العامة يظن أن يوم الجمعة فيه يعني في هناك سجود يعني سجود مستقل, يظنونه من سجود الصلاة. لماذا؟ لأن الأئمة هناك دائما يقرؤون بسجدة وبصورة الإنسان ويسجدون للتلاوة, فظن بعض العامة أن هذا السجود يعني سجود زائد في صورة في يوم الجمعة في صلاة الفجر يوم الجمعة وأنه من سجود الصلاة, فلذلك يعني ينبغي للإمام حتى لو قرأ دائما وطبق هذه السنة دائما أنه يسجد يعني ويحافظ على السجود, ولكن يترك ذلك أحيانا حتى يتعلم الناس أن السجود التلاوة ليس بفريضة وإنما هو سنة. ليس بواجب. يعني نكتفي عند هذا الحد. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بعض الأئمة يقرأ السجدة فقط يعني في السجود فيها ثم لا يكملها ويقرأ طرف من سورة الإنسان، يعني يقول أنا قرأت السجدة والإنسان.
هنا نقول هذا يعني كما قال شيخ العثيمين هذا لم يأتي بالسنة، لم يفعل السنة. فإن الإنسان يأتي بالسنة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة سورة السجدة كاملة وقراءة سورة الإنسان كاملة. وأما ما يفعله بعض الناس قراءة سورة السجدة في ركعتين أو قراءة شيء من السجدة وقراءة شيء من الإنسان، هذا ليس من السنة، لأن النبي لم يفعل ذلك. التزام السنة حسن، التزام السنة ماذا؟ حسن. والله تعالى.